الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم 50 من درسنا الأسبوعي أدب الطلب ومنتهى العرب. قال الشوكاني رحمه الله: من جملة ما ينبغي له استحضار أن لا يغتر بمجرد الاسم دون النظر في معاني المسميات وحقائقها، فقد يسمى الشيء باسم شرعي وهو ليس من الشرع في شيء، وهو طاغوت بحت، وذلك كما يقع من بعض من نزعه عرق إلى ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث الإناث، فإنهم يخرجون أموالهم أو أكثرها أو أحسنها إلى الذكور من أولادهم بصورة الهبة أو النذر أو الوصية أو الوقف، فيأتي من لا يبحث عن الحقائق فينزل ذلك منزلة التصرفات الشرعية اغترارا منه بأن الشارع سوغ للناس الهبة والنذر والوصية، غير ملتفت إلى أن هذا لم يكن له من ذلك إلا مجرد الاسم أحدثه فاعله، ولا اعتبار بالأسماء بل اعتبار في المسميات. نسأل الله السلامة والعافية. قد حرمت النساء من ميراثهن في كثير من البلدان اليمنية بمثل هذه الدعاوى الطاغوتية، بل إن في بعض البلدان جعلوا في نفس المرأة أن أخذها للميراث يعتبر من العيب، وربما عيرها الرجال وعيرها النساء فتتركه حياء وتحرجا، وهذا أمر لا ينبغي. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا لا يجوز التلاعب به ولا الاحتيال عليه. وكثير من الأمور التي تقع في اليمن الآن من القاتل والقتال ونحو ذلك سببها مثل هذا الظلم، لكن بعض الناس لا يتعظ ولا ينزجر. الظلم ظلمات يوم القيامة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا في الدنيا، ما بالك في الآخرة؟ من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، كيف الذي يأخذ فدانات من أموال النساء، ومن يأخذ 100 الأمتار، ومن يأخذ الأراضي والدور والعقار غالي الثمن، وربما تكون مزوجة من رجل فقير ما عندها ما تنفق به على نفسها وعلى أولادها، وكذلك ربما لا تستطيع أن تحج أو تعتمر للقلة، ومال أبيها الذي ترثه منه كثير، لكن التلاعب إما من قبل الآباء أنفسهم أو من قبل بعد ذلك الأخوة أو من قبل مشايخ القبائل أو من قبل الحكام، المهم ظلم كبار. نسأل الله السلامة والعافية. قال: فالهبة الشرعية هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بشير والد النعمان عن تخصيص ولده النعمان بشيء من ماله، وطلب منه أن يشهد على ذلك، فقال: لا أشهد على جور. متفق عليه. وقع منه الأمر بالتسوية بين الأولاد، وكل ولدك نحلته مثله، قال: لك على فأرجعه. وهو حديث صحيح له طرق متعددة. فالهبة المشتملة على التفضيل المخالف لفرائض الله ليست بهبة شرعية، بل هي جور مضاد لما شرعه الله، فإطلاق اسم الهبة عليها مخادعة لله ولعباده، فلا ينفذ من ذلك شيء، بل هو باطل الرد لكونه ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من خصص بعض ورثته بنذر يخالف ما شرع الله من الفرائض، فهذا ليس هو النذر الذي شرعه الله، بل هو نذر طاغوتي، نذر الذرية، ويجعلونه للذكور دون الإناث تلبيسا. فإن النذر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النذر ما ابتغي به وجه الله، خرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو. ويقول: لا نذر في معصية الله، خرجه مسلم عن عمران بن حسين، كما هو ثابت في الصحيح. هذا الذي أخرج بعض ماله إلى بعض ورثته مخالفة لما فرضه الله تعالى من المواريث، ثم سمى ذلك البعض نذرا لم يبتغي به وجه الله ولا أطاعه به، بل ابتغى به وجه الشيطان الذي وسوس له بأن يخالف الشرع وأطاعه بمعصية الله. وهكذا في من أخرج بعض ماله على تلك الصفة بالوصية، فإن هذه الوصية المتضمنة للمفاضلة بين الورثة ليست الوصية التي شرعها الله تعالى لعباده، فالوصية طاغوتية، فإن الوصية الشرعية هي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهم. ويقول فيها الرب تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ويقول فيها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. والمراد بالإصلاح إبطال ما جاء من الفساد في وصيته. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرار في الوصية من أسباب النار، وأنه يحبط عبادة العمر، كما أخرج ذلك جماعة وصححه من صححه من طريق شهر بن حوشب: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. قال: فمن جاءته من هذه الوصايا المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه فأنفذها من الثلث، مستدلا على ذلك بمثل حديث الثلث والثلث كثير، حديث سعد، وبمثل ما ورد من سائر الآيات والأحاديث القاضية بالوصية على الإطلاق، فقد غلط غلطا بينا. فإن هذه الوصية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير هي وصية قربة، كما في القصة المشهورة الثابتة في الأمهات أن سعد بن أبي وقاص استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بجميع ماله، فما زال ينازله حتى قال له الثلث والثلث كثير، الأمهات الست. وهكذا ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لكل ثلث أموالكم في آخر أعماركم، جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم، فإنه قيده في آخره زيادة في حسناتكم، ولا يزيد في الحسنات إلا ما كان قربه. وأما وصايا الضرار المتضمنة لمخافة ما شرعها الله فهي زيادة في السيئات لا زيادة في الحسنات. فتبين لك أن هذه الوصية التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست وصية الضرار، فإن تلك قد أخرجها الله من عموم مشروعية الوصية بقوله غير مضار، وأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم من الوعيد الشديد لمن يضار في وصيته: أمنع الوصية للوارث، حتى ثبت في بعض الروايات بلفظ: لا تجوز وصية لوارث، وقد أوضحته في أبحاث متعددة من مصنفاتي. قال رحمه الله: وليس المراد هنا إلا إرشاد طالب الإنصاف إلى عدم الاغترار بما يفعله المتلاعبون بأحكام الشرع من تسمية أمور تصدر عنهم من الطاغوت بأسماء شرعية مخادعة لأنفسهم، واستدراجا لمن لا فهم عنده ولا بحث عن الحقائق. وهذه الذريعة الشيطانية قد عمت وطمت خصوصا أهل البادية، فإنه بقي في نفوسهم ما كانت عليه الجاهلية الأولى من عدم توريث الإناث ومن لا حظ له عندهم من الورثة، وإن كانوا ذكورا فأرادوا الاقتداء بهم، ولكنه لما كانوا مخبوطين بصوت الشرع مقهورين بسيف نصبوا هذه الوسائل الملعونة، فقالوا: نذرنا وهبنا أوصينا. وساعدهم على ذلك طائفة من المقصرين الذين لا يعقلون الصواب ولا يفهمون ربط المسببات بأسبابها، فحرروا لهم تحريرات على أبلغ ما يفيد النفوذ والصحة، طمعا فيما يتعجلونه من الحطام الذي هو من أقبح أنواع السحت، فإنما يأخذونه على ذلك هو حرام، كما ثبت عن الشارع من تحريم حلوان الكاهن وأجر البغي وما يأخذه من يعلم كتاب الله ونحو ذلك من الأمور. ولا يشك من يفهم الحجة الشرعية أن سبب تحريم ذلك هو كونه على تحليل حرام أو تحريم حلال. وهذا الذي يكتب هذه المكاتيب الطاغوتية المتضمنة لمخالفة ما شرعه الله لعباده من المواريث وقدره لهم في كتابه وقيده بعدم الضرار هو أولى بتحريم ما يأخذه من أولئك. قال: وقد يقوم شيطان من شياطين المقلدة ومخذول من مخذولي المشتغلين بالرأي فيجادل عن هذه الوصايا والنذور والهبات ونحوها، وينزلها منزلة الوصايا والنذور والهبات الشرعية، ويورد ما قاله من يقلد من يستعظم الناس كلامه ويقتدون بمذهبه ويحكي لهم ما صرح به في هذه الأبواب ونحوها من مصنفات غير متعقل للفرق بين هذه الطواغيت وبين تلك الأمور الشرعية، ولا فاهم للمغايرة الكلية ولا متأمل للأسباب التي تصدر عنها تلك الأمور، وأن أهل العلم بأصرهم إنما تكلموا في مصنفاتهم عن الأمور الشرعية لا عن الأمور الجاهلية، وأن مجرد الاسم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، كما لو سميت الماء خمرا والخمر ماء، فإنه لو كان الحكم يدور على التسمية لكان الخمر المسمى ماء حلالا وكان الماء المسمى خمرا حراما، وهذا خرق للشرع وهاتك للدين، ومن اقتر به فليس من النوع الإنساني بل من النوع البهيمي، ولا ينبغي الكلام معه، بل يقال له: هذا الذي فيه النزاع ليس هو ما تكلم عليه من تقلده وتقتدي به، بل هو شيء آخر يضاده ويخالف، لأن أهل الشرع إنما يتكلمون على الأمور الشرعية، وهذا ليس شرعي بل طاغوتي، فإن فهم هذا استراح منه، وإن لم يفهمه ففي السكوت راحة من تحمل كرب مخاطبة السفهاء. ولقد وقعنا مع جماعة من مقصري القضاة والمفتين في هذه المسألة في أمور عظيمة وخطوب جسيمة وفتن كبيرة لا يتسع المقام لبسطها، والحق منصور والباطل مخذول ولله الحمد. وأعظم ما يتمسكون به من التقرير على العوام والتزوير على الملوك ومن يقدر على القيام بنصرهم استكثارهم من قولهم هذا خلاف المذهب، فعل كذا قال كذا، ولم يخالف في الواقع إلا الطاغوت، ولا نصر إلا الشرع. فليحذر طالب العلم من الاغترار بمثل ذلك أو الروعة منه، فإن العاقبة للمتقين، والله ناصر المحقين، والأعمال بالنيات. ولقد تلطف المحبون لهذا الطاغوت والمساعدون لهم على كتبها لما صممت على إبطالها، وأبطلها كل من ترد عليه من قاض أو غيره، بعد أن وقع بيني وبينهم ما أشرت إليه سابقا، فكان من جملة ما عدلوا إليه من الذرائع والوسائل الإقرار للذكور أو لمن يحبونه بديون ونفقات ومكتسبات، ولم ينفق ذلك علي ولا التفت إليه، بل كشفت عن أصل كل إقرار، فما كان صادرا عن هذه المقاصد الفاسدة أبطلته. ومن جملة من له أولاد ذكور وإناثا أن يعمدوا إلى أولادهم فينذرون عليهم ويوصون لهم ويقولون إنهم فعلوا ذلك لغير وارث، ولم يفعلوا ذلك إلا لقصد تقليل نصيب بناتهم وتوفير نصيب الذكور. وقد تتبعت هذا فما وجدت أحدا يوصي لأولاد أولاده أو ينذر عليهم إلا ومعه بنات، أو له ميل إلى بعض الأولاد دون بعض، ولا يفعلون ذلك لقصد صالح إلا في أندر الحالات وأقلها. نسأل الله السلامة والعافية. هذه مصائب هذه، يعني الإنسان عند موته يوصي مثل هذه الوصايا أهلك، يلقى الله عز وجل بأكل أموال الناس بالباطل. ثم ليس الأمر في هذه البنت التي حرمت، الأمر يلحق الله أعلم إلى متى، يعني هذه حرمت ما لها من الحق، ثم هذه لو أخذت حقها لورثها من إليها، فيحرم من إليها من ميراثهم من أمهم، وهكذا الدور. صلى الله السلام والعافية. قالت عائشة يا أبا سلمة اتق الأرض كن على بعد نأكل أموال الناس بالباطل. قال ومن جملة هذه الوصايا الطاغوتية والنذور الشيطانية ما يفعل كثير من الناس من النذور والوصايا على قبور الأموات، فإنه لا مقصد لهم بذلك إلا استجلاب الخير واستدفاع الشر من صاحب القبر، وهو قد صار بين أطباق الثرى يعجز عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره، وهذا شرك. يعني الأول معصية كبيرة من كبائر الذنوب أخذ أموال الناس بالباطل، أما النذر للقبور، النظر للأضرحة، النظر للقباب، هذا شرك، يعني صاحبه يفسد دنياه وأخراه، فلا يصح شيء من ذلك، بل يتوجه على أهل الولايات صرفه في مصالح المسلمين، ويعرفون الناس بقبح ما يصنعونه من ذلك، وأنه من الأمور التي لا يحل اعتقادها، وأن الضر والنفع واستجلاب الخير واستدفاع الشر بيد الله عز وجل ليس لغيره فيه حكم ولا له عليه اقتدار، فإن رجعوا عن ذلك وتابوا وإلا انتقل صاحب الولاية معهم إلى ما هو أشد من ذلك ولا يدعهم حتى يتوبوا. وهكذا ما يقع من الأوقاف على القبور فإنها من الحبس الشيطانية والدلس الطاغوتية، ولا يحل تقرير شيء منها ولا السكوت عنه، بل صرفها في مصالح المسلمين من أهم الأمور وأوجو بها، فإن في عدم إنكارها وإبطالها مفسدة عظيمة تنشأ عنها الاعتقادات الباطلة المفضية بصاحبها إلى نوع من أنواع الشرك وهو لا يشعر. والله المستعان.